يجلس 3 أيام ولم يجلس يأخذ إجازة لأن جاءت المصيبة، ويتوفى ابنه عبد الله أيضا بسكتة قلبية، ويموت أحب أبنائه أو إلي أو من أحب أبنائه إلي عبد الرحمن وكان يمينا لنا في الكلية، يموت بحادث، والشيخ متجلد وصابر رحمه الله لم يظهر منه جوزع من الجبتة، وكان لا يزيد إلا على أن يسترجع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع ذلك، يكون ذلك في ميزان حسناته منه وكرمه. فنعم نفسي عليه الشيخ رحمه الله ممن كتب الله له القبول في الأرض، ووضع الله له محبة الناس على اختلاف درجاته، فمن الملك إلى أفضل الناس كان يحظى بتقديرهم وثناء الناس عليه. الملك عبد العزيز رحمه الله كان له درس في قصره في يوم الأربعاء ليلة الخميس، وكان العلماء يجتمعون عنده، وكان يطلب من الشيخ عبد الرزاق رحمه الله أن يلقي درسا وموعظة يستريح لها الملك ويدعو له كثيرا. نال الشيخ شهادة تقدير من ملك مصر فؤاد ومن ملكها فاروق على مستوى كبير، وما ذاك إلا لإخلاصه وحرصه ورغبته ونشاطه وإفادته البلاد والعباد بمنهج سليم. وما عرفت أحدا إلا ويثني على الشيخ، وطلابه وتلاميذه يثنون عليه كثيرا، وهو كذلك يثني على غيره، يحب غيره ولا يتكلم في غير أحد، فليذكر الناس بالخير والجميل. الحقيقة أنا لا أريد الإفاضة، لكني سأقتصر على ما بقي باختصار شديد. قلت الشيخ عنده من الورع ما لا يوجد عند كثير من علماء اليوم، لا في منزله ولا في بيته ولا في سيارته، ولم يعرف ما عرفه الناس من خدم ومن حشم ومن سائقين ومن سيارات ومن قطور إلى غير ذلك من الأمور، بل آثر ما عند الله تبارك وتعالى. ومن أهم أيضا جوانب حياة الشيخ بعده عن الأضواء والشهرة والظهور. ومن أهم منهج الشيخ أيضا وما يتميز به أنه رجل موسوعي عميق العلم، عميق العلم في الاعتقاد، إذا تحدث فأنك تسمع وتقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأقول ذلك بلا مبالغة، حتى إنه رحمه الله يقول أنا ما رأيت من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما قرأت لعالم من علماء السلف إلا وأرى أن لغيره سلف أو أن له سلف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله كان يأتي بمنهج سليم مؤصل على ضوء الكتاب والسنة، على ضوء صحيح المنقول وصريح المعقول. كان الشيخ رحمه الله قليل الكلام، لا يتكلم إلا قليلا، لكنه يتكلم بمجامع وجوامع الكلم، يتحدث بما يفيد، لا يعرف الترف ولا كثرة الكلام ولا الكلام الإنشائي الذي يستطيع أقرانه ويستطيع أطول الناس اليوم أن يتحدث ساعات طويلة لكنك لا تجد تحصيلا. الشيخ يتكلم كلاما قليلا، لكن لو استطاع الناس أن يشرحوها شرحوها في كتب وفي مجلدات. كان الشيخ يؤصل تأصيلا علميا، يعتني بالدليل، يؤصل المسائل. كان الشيخ يعتني بتحرير الخلاف وتحرير محل النزاع وتحقيق المناط في المسائل، يرى أن ذلك يغني عن كلام كثير يعلم من المسائل، حتى لربما أتاه الطلاب فكان يقول انظر المسألة في كتاب كذا وكذا. كان الشيخ أيضا رحمه الله لا يعتني بكثرة الكتب، ولم تكن عنده مكتبة كبيرة، بل كان عنده أمهات الكتب فقط، وكان يحرص على أن يقرأ القرآن ويقرأ كتب السنة والأمهات، ولا يعتني بالكتب المعاصرة أيضا ويرى أنها لا تفيد. على كل حال هذا رأي الشيخ رحمه الله، لأنه يرى أن الأول لم يترك للآخر شيئا، لكن لا يمنع أن يستفيد الإنسان من كتب غيره، لكن أقصد أن هذه الكتب التي يعتني بها الناس اليوم، الكتب الفكرية والكتب حتى المعاصرة من الكتب حتى العلمية، يرى أن الأوائل كفوا في هذا المجال. وكان رحمه الله يحفظ، وكان يحفظ كثيرا، حتى انه في السنين الاخيره قد لا يطالع كتبا، وكان يقرا من حفظه، وكان يدرس من حفظه، وما مات الا لنسائه وموهبته وسعه حافرته رحمه الله. ايضا مما ينبغي ان يذكر منهج الشيخ، منهجه في العقيده، لا يعرف الغبغبة والنفس والدوران صاحب منهج توحيد عقيدة سلفية صحيحة دليل قال الله قال رسوله أثر نص من القرآن أو من السنة منهج السلف الصالح فلم يتميع في هذه الأمور ولم يتغلب في المسائل وإنما كان على موعده وكان يعتني بالتوحيد غاية العناية يعتني بالتوحيد غاية العناية تعليما ونشرا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى نفع الله به نفعا عظيما وأيضا من منهج الشيخ منهجه الدعوي وله رسالة في هذا اسمها المنهج الأمثل أو الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله تكلم عن الدعوة يوجهها المشرك وبيان مكانة الداعية وأسلوب الداعية الصحيح مؤصلا نظرا إلى دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام بداية بالتوحيد والأسلوب الحسن وما قصته مما ذكرنا إلا دليل على حسن أسلوبه رحمه الله فكان لا يواجه لا يحرص على المواجهة لاقتناعه رحمه الله أن المواجهة أحيانا قد تضر ولا تنفع لكنه يصل سرا إلى ما يريد في الوصول إلى الخير والوصول إلى الهدف دون أن يرى الناس ودون جلبة ولا ضوضاء وكان لا يحب الجماهير ولا يحب الظهور ولا يحب كثرة الناس ولا يحب أن يأتي الناس إليه أو أن يواجهوه في الجمهرة والشعبية الكبيرة كما يتطلع إلى ذلك غيره من الناس وهذا مما يؤكد تواضع رحمه الله وإخلاصه وبعده عن الرياء والظهور والشهرة وأيضا كان الشيخ رحمه الله له موقف في الإصلاح والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتمشى مع مقاصد الشريعة وقواعد الدين ومقاصد الإسلام لم يكن الشيخ عجلا ولم يكن الشيخ منجزعا بل كان الشيخ عاقلا خطيفا بعيد النظر في الأمور حتى إنه لا يأتيه الجماعة الذين هم من نبت البطل الذين رؤوسهم إلى أسفل وأرجلهم إلى أعلى ويحثهم على التلطف والرفق بالناس وحسن التوجيه لأن منهج الداعية يريد الخير للأمة يريد لا يريد أن يحدث من دعوته ما هو أشد ضررا وأكثر فتنة فقد يكون أحيانا إنكار المنكر إذا كان بأسلوب ليس بسليم قد يأتي بضرر مع عواقب وخيمة فكان الشيخ رحمه الله مع أنه لا يخاف في الله لومة لائم وكان يقول الحق ويغار على حرمات الأمة وعلى عقيدتها وقيمها لكنه لا ينبغي يغار غيره المتعقلة والمنضبطة وكان بعيد النظر رحمه الله وكان مع ذلك ينصح الخاصة والعامة يكاتب الولاة والمسؤولين ويبين لهم ويعظهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يقر منكرا ولا باطلا لكنه كان يسلك الأسلوب الحسن من يراه في علم اليوم في تصنيفات الناس اليوم انه يراه مداهنا ويراه لا يتكلم بحق ويراه مجاملا ويراه ادرغيا في الدرهم والدينار لكنه في الحقيقه كان مجاهدا قويا في الحق لا يخاف بالله لومة لائم لكنه تبعد عن الاضواء والشهره والجمره وحتى امام مجامع الناس لا يتكلم اذا اراد ان ينصح المسؤول نصحه بينه وبينه واذا راى في مسؤول او في احد من هم لهم الامر كاتبه ونصحه وبين له او عن طريق سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز او ما الى ذلك من الاساليب الناجحه التي تفيد في ازاله الضرر وتحصيل النفع ولا تحدث شكا ولا ريبه ولا اثاره ولا فتنه ولا بلبله والشيخ رحمه الله يرى من ذلك مقصدا من مقاصد الشريعه وهو جمع كلمة المسلمين عدم الإثارة عدم الفتن عدم الخلافات عدم إغار الصدور فكان رحمه الله يحرص على المنهج السليم في دعوته وإصلاحه وحسبته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر كان الشيخ رحمه الله مجاهدا صابرا عالما معلما تخرج على يديه التلاميذ الكبار ممن عددت لكم وكان رحمه الله لا يرى التأليف كان رحمه الله مع غزارة علمه وسعة إدراكه وأنه بحر في كثير من العلوم وموسوعي المعارف والعلوم لكنه كان لا يحب التأليف يا شيخ عبد الرزاق لماذا لا تؤلف كان الطلاب ويأتونه لماذا لا تؤلف فكان رحمه الله يهوله كتفه ويقول حاجتنا إلى القراءة والاطلاع أكثر من حاجتنا إلى التأليف وهذا فعلا صحيح اليوم الرسول أو يرفض كثيرا وممتلئة من الكتب والعالم تؤلف والمطابع تنشر وأصبح عالم التأليف اليوم عالم مليء بالعجائب أي أن الناس الذين هم على 20 سنة وعلى 30 سنة وعلى أقل وأسرع المراحل الجامعية والثانوية أصبحوا الآن مؤلفين وأصبحوا يردون على غيرهم في عدد من المسائل. ينبغي أن نستفيد هؤلاء من منهج أولئك رحمه الله. وأنا مع مخالفتي للشيخ رحمه الله في هذه المسألة، إلا أنني لا أرى أن يتصدر الإنسان في التأليف، ولكن علي أن يؤلف وعلي أن ينشر علم حتى يستفيد الناس منه. ومدار ذلك على الإخلاص، مدار ذلك على إخلاص النية وعلى نية المؤلف. الشيخ رحمه الله كان لا يحب التأليف، وكان يقول عندنا من كتب لا يكفي، ولم يترك الأول للآخر شيئا. ما عرف عنه من الكتب والتراث العلمي إلا أشياء قليلة، لكنها تحت الدماء الذهب، وهي الآن لو تولاها العلماء وطلاب العلم شرحا وتعليقا لألف منها مجلدات، منها مذكرة في التوحيد درسة في المعاهد العلمية والكليات، مذكرة وبيان توحيد العبادة، التوحيد الصحيح الذي هو حق الله على العبيد في عالم يموت اليوم بسائر المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. أيضا منهج الشيخ في توحيد الأسماء والصفات بين هذا ورد على المجلة والأشاعرة بالأسلوب العلمي. الشيخ لا يعرف الرد على الأشخاص لذواتهم، لكنه يرد لبيان الحق، يرد لبيان المنهج الصحيح، يرد على الطوائف والفرق وإن لم يسمي، لكنه يؤصل منهج السلف الصالح تأصيلا صحيحا وحقيقيا وكافيا وشافيا لا يحتاج في نظر من قرأه إلى غيره. وكأننا تقرأ في كتبه تقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي كان الشيخ محبا له ومغرما بقراءة كتبه، حتى إني أكاد أقول إنه استظهر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله. والشيخ أيضا حاكية على تفسير الجلالين، بين فيها خطأ الجلالين في مسائل الاعتقاد فيها في الأسماء والصفات في أسلوب عيني رحمه الله. وكان من ما يذكر عنه أيضا في مواقفه أنه في مصر كان هناك كلام كثير حول قضايا الصفات وقضية الاستواء، وكان كثير من علماء الأزهر ينحون منحا آخر في هذا خلاف منهج السلف، وكان الشيخ رحمه الله يبين هذا السلف. وحتى كان بعض الذين يسيرون على منهج السلف كانوا يواجهون أولئك بخصومات ومشاكل إلى درجة أحيانا أنها ترقص الأصوات في المسجد. فالشيخ رحمه الله بأسلوبه يعلن عن محاضرة في منهج السلف في الصفات مثلا أو الاستواء عند أهل السنة، فيأتي مسألة الاستواء ما يقول فيها قال الناس كذا وأخطأوا فيه المنهج، يذكر المسألة دليله قال السلف فيها نقول، يذكر حتى يخرج السامع إذا كان أشعريا أو معتزليا يرجع إلى عقيدة السلف، وإن لم يتكلم الشيخ فيه أن يسأل. وهذا منهج يحتاجه الدعاة إلى الله ويحتاجه العلماء ويحتاجه طلاب العلم اليوم أحوج ما يقولون، لأننا نعاني من عدم منهجية صحيحة في الردود وعدم ضوابط مناسبة يتخذها كثير من الناس، مما قد يضر ذلك ويغر الصدور ويفرق الكلمة أكثر مما ينفع. المهم أن الشيخ رحمه الله ظل داعية مجاهدا صابرا محتسبا باردا نفسه للأمة، ماشيا في حوائج الناس وشفاعاتهم وكرم والبذل لهم، وفتح بابه للراغبين والطالبين والمستقيم، وشارك في مواسم الحج في الكوعية بالحج سنين عددا، وكان مخيمه في مئة مفتوحا للمستقيم والمستفيدين من طلاب العلم ومن العلماء ومن عامة الناس ومن سائر بيوت وحجاج بيت الله الحرام وغيره. فكان الشيخ على ذلك إلى أن مرض رحمه الله مرضا في آخر حياته. وكان الشيخ رحمه الله في مرضه ذلك مثال للتجلد والصبر والاحتساب، حتى ان الولاة والعلماء وحتى المحبين يشفقون عليه، يا شيخ عبد الرزاق جسمك وصحتك وراحتك اولى لنا، ولكنه مع ذلك من بعد صلاة الفجر دب الى على العربة حتى يصل الى المكتب، فامامه سيل من المعاملات يفتي فيها ويحرر ويكتب ويبين الامة حتى نفع الله به نفعا عظيما. اقول من ايضا من نتاجه العلم وكان مثلا تعليق من احسن ما رأت عيناي في علم الاصول، تعليق على كتاب الاحكام في اصول الاحكام للآندي، علق الشيخ علي عبد الرزاق تعليقات جبل تكتب بما الله، ترك علم الكلام، ترك علم المنطق، ترك الإغراق في العقليات، وأصل علم الأصول جبدا على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح. قاعدة مثال دليل وتطبيق، أصل وفرع، وأخذ على ذلك. أما الإغراق في علم الكلام والجدل فكان الشيخ بعيدا عنه، لأن الشيخ رحمه الله تربى على الأثر. الشيخ رحمه الله تحقيقات خفيفة وكتابات قليلة، حقق كتاب العلوم للعليم الأصفار للذهبي، ووضع تعليقات يسيرة عن العقيدة الصحوية، وأرجع كل ما فيها إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وعلق على العقيدة الواسطية وفتوى الحموية، وعلق على كتاب الاعتقاد والبيهقي، كل ذلك يكتب بماء الذهب لكنه قليل ومحفوظ. له كتابات في مجلة التوحيد ومجلة الهدي النبوي من أحسن ما يكتب وينبغي يستفاد منه. والحقيقة أنه يقترح أن يكون هناك دورات وجلسات وحلق علمية يستفاد منها من منهج الشيخ رحمه الله وإفادته في هذه المجالات كلها. وإني لأقترح على رئاسة الإفتاء وعلى جامعة الإمام وعلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وهم كل أولئك زملائه وتلاميذه، أقترح عليهم فعلا أن يحرصوا على جمع فتاوى الشيخ رحمه الله وكتاباته وتخرج في كتاب موقوعي كبير يستفيد منه طلاب العلم. وإني لأرى على الجامعات في جميع أقسامها أن تعنى بالاستفادة من منهج الشيخ، وأن يقدم في الشيخ وجهوده في العقيدة ومنهجه في العلم والدعوة، ومنهجه أيضا في علم الأصول وردوده على الفرق المخالفة، وطريقته في الدعوة والإصلاح، وموقفه من مسائل معاصرة وله فيها إسهامات كبيرة. أقترح أن في كل مجال أن يكتب عن رسالة ماجستير أو دكتوراه الشيخ عبد الرزاق عزيز وجهوده في الدعوة. لماذا يلمع غير الشيخ الناس ما وصلوا إلى الركب في علم الشيخ؟ ومع هذا تجدهم الآن لهم صولة وجولة ولمعان عند كثير من شبابنا وأبنائنا، وتجد أن الشيخ لا يعرف له قدره وحقه في هذا. الشيخ جريح أن يكتب فيه عشرات الرسائل العلمية في كل منهج ومجال من المجالات، وليس هذا والله بكثير عليه. وأنا أرى أن أجب إليكم بشر أن هناك كتبا ورسائل إن شاء الله، لأن هذه المحاضرة والكلمات المتواضعة تكون نواة لتأليف رسالة للشيخ رحمه الله. وأجب لكم بشر أن هناك كتاب مجلد سيخرج عما قريب، ولفضيلة الأخ الشيخ محمد أحمد السيد أحمد المدرس بدار الحديث الخيرية الذي كتب عن الشيخ محمد نصير رحمه الله، وهو زميل للشيخ أنور، والشيخ محمد نصير زميل للشيخ، وكان الشيخ يجيله ويقيمه، وأنني كتب عن الشيخ محمد نصير والشيخ محمد أحمد، ويكتب عن الشيخ عبد الرزاق عزيزي وجهوده في هذا المجال في المجالات العلمية والدعوية والإصلاحية وما إلى ذلك من الأمور المهمة. أرجو أن أكون وفقت إلى إلقاء إطلالة على حياة الشيخ رحمه الله. أما قضية جانب بيته وأسرته فكان الشيخ أيضا حرص على بيته وأسرته، لم تسأله العلم الدعوة عن بيته وأسرته، كان حريصا على حسن الأسرة، كان حريصا على الأبد ورعاية شؤون زوجه، وهذا يبين نصفه من المرأة، كان حريصا على إكرامها وتقديرها والسعي للعناية بها. خلف الشيخ من الأولاد 5 ذكور و3 من البنات، وكلهم إن شاء الله من أهل الخير والفضل وسائرون على منهجه رحمه الله. 3 من الأبناء توفوا في حياته، و2 موجودان، أحدهما في جدة عندكم والآخر في الرياض، وهم إن شاء الله سائرون على منهجه وحريصون، جزاهم الله خيرا، وهذه نقولها لهم ونشكرهم، حريصون على نشر تراث الشيخ رحمه الله، ومستعدون لأي خدمة في هذا المجال عن تراث والدهم ووالد الجميع شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمه الله. توفي الشيخ رحمه الله في يوم الخميس 25 من الشهر الثالث 1441 للهجرة. أدخل إلى المستشفى العسكري بالرياض إثر تردي حالته الصحية رحمه الله، وبقي في المستشفى لمدة فقر الأسبوع وأكثر بقليل، إلى أن صارت روحه إلى بارئها عليه رحمة الله، وجمعنا بجريته دار كرامته بمنه وكرمه. وقد شهد حقيقة جنازة الشيخ مشهدا عظيما يذكرنا بما قاله الإمام أحمد رحمه الله لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، فصلي عليه في الجامع الشهير لمدينة الرياض جامع الإمام الشيخ بن عبد الله، وقد أما المصلين عليه سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، وقد ضج المسجد بالبكاء وذهب الناس إلى مقبرة العود في الرياض زرافات وشبانا عاجلين وركبانا أمام جنازة وخلفها ومن حواليها، وشهدت جنازة مشهدا عظيما لم يشهد إلا في مشاهد كبار العلماء رحمهم الله جميعا. وترك الشيخ رحمه الله الأمة تلامذة هم اليوم يقومون بمنهجه ويسيرون على طريقته في الإصلاح. والحقيقة أنني وإن كنت أقل من يتحدث عنه عاشرت الشيخ وجاورته واستفدت من علمه وعمله، وأشهد أني لم أستفد من غيره ما استفدته منه هو سماحة شيخي الشيخ عبد العزيز حفظه الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجة الشيخ في علمه وأن يرحمه رحمة الأبرار، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجمعنا بعلمائنا في دار كرامته، وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف، وأن يجعل أجيالنا المتأخرة مخدقة بعلمائها وسير وما ذلك إلا دليل الخير في الأمة إذا التقى صغارها بكبارها ويستفاد معاصروها من سلفها. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد، وأستسمحكم العمر لإطالتي عليكم وما إطالتي إلا حقيقة وفاء لشيخنا رحمه الله الذي أحس وكأنني أتحدث عنه أني أمام جبل أشم وبدر أشم وطور شامخ في العلم والمعرفة، وكأني أمامه الآن رحمه الله أستفيد من علمه وعمله ومنهجه وتفصيله. فجزاه الله عني وعنكم وعن أمة الإسلام خير الجزاء. وكان من التوفيق أن كان سماحة الوالد رحمه الله بعث ببرقية عزاء لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين بين فيها مكانة الشيخ وأثره على هذه البلاد، فأرسل ولي الأمر وفقه الله رسالة عزاء لأبناء الشيخ ولكبار العلماء ولسماحة الشيخ عبد العزيز ولأبناء الشيخ وللأمة جميعا، هو وولي عهده ونائب النائب الثاني وعدد من الزعماء والعلماء والقادة وأيضا طلاب العلم. فشهدت جنازته حقيقة وبعد وفاته أيضا قيل فيه عدد من المراثي الشعرية لعلي أن أسمح أسماعكم ببعضها ولا أطيل إن شاء الله. وقفت لكي أرسل عفيفي فصدني عجوم وقد حل النوى وبكاء، وقلت أعزي فيه من رام علمه فقالوا وهل يسليك عنه عزاء، فعدت أنادي ذكريات ترحلت وقد ذمني والشيخ ثم لقاء، وأبصرت فيها الشيخ يرقى بعلمه وعاينت فيها الشيخ وهو بهاء، وناجيت فيها الشيخ فانور ضيفه وما في المرار الطيف منه جفاء، لقد سار في درب الشريعة يافعا يطير به عزم له وإباء، وأنفق في بث الشريعة همه يسير به خوف له ورجاء، كما من عاما والحياة مصاعد وللشيخ فيها منهج وسماء، إلى المحفل الراقي تناظر جمعه رأيت مقال الشيخ فيه سخاء، شواهده الآيات جل دليلها وحث أحاديث لهم وصفاء، يسرجل بالإقناع كل مقالة فيصغي له الكتاب والخطباء، إلى عرفات الخلد يا وافر النهى لعلك عند الله حيث تشاء، وأن قصيدي حين ينبى بذكركم حري بأن ينبى به الشعراء. محمد بن سعد المشعان لا فضفوه وجزاه الله خيرا. وهذه مرثية مختصرة لا نطول بها عليكم، يقول فيها أحد تلاميذ الشيخ وهو محمود عبد رب النبي محمد بن مصر: الشعر باك والقصائد أجمع والقلب منزوق المشاعر منزع، والحزن في شفتي نزق دائم صعب على العشاق ألا يفجع، وأسى الفجيعة ما سره وينور ضريحه ويجمعنا به في دار كرامته بمنه وكرمه، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبارك الله في تلاميذه وفي أبنائه، وجزى الله بلاد الحرمين الشريفين أن احتضنت أمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ والجهابرة الكبار، فجزاهم الله خيرا مما ذاك إلا تقدير منهم للعلم وأهله.
أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11548.